بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند بداية الكلام عن الكلام الإجمالي لمسائل الاعتقاد، انتهينا من المقدمة وتوقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. قول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، هذا اسم إشارة. شيخ الإسلام يشير إلى ماذا؟ هل يشير إلى ما سيكتبه من الكلام، أو يشير إلى ما مضى من المقدمة، أو ماذا؟ هنا يقال أن لفظ الإشارة هذا يختلف بحسب طريقة صاحب الكتاب أو الكاتب فيما كتب. بعض أهل العلم يكتب الكتاب ثم يرجع بعد ذلك يكتب له مقدمة، إذا كان بهذه الطريقة فإنه يكون معنى هذا ماذا؟ ما كتبه سابقا، لأنه كتب المقدمة بعد ذلك. وبعض أهل العلم يكتب المقدمة ثم بعد ذلك يكتب الكتاب، بناء على هذا التعبير يكون معنى اسم إشارة هذا يشير إلى ماذا؟ إلى ما في ذهنه من المسائل التي سوف يكتبها. إذن تحتمل أن يكون يشير إلى ما في ذهنه من المسائل التي سوف يكتبها إن كان لم يكتب بعد، وإن كان كاتبا وقد اكتمل كتابته فهو يشير إلى ما هو مكتوب، إلى ما هو مكتوب. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد، العقيدة والاعتقاد في اللغة لفظ عقد من مأخوذ من العقد وهو الشد والربط، عقدت الحبل بمعنى شددته وربطته، وهو في المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي للاعتقاد هو حكم الذهن الجازم سواء كان حقا أو باطلا. العقيدة هي حكم الذهن الجازم، أي شيء يحكم فيه الذهن حكما جازما فهو عقيدة، قد تكون عقيدة صحيحة وقد تكون عقيدة فاسدة، فيقال فلان أو العقيدة الفلانية عقيدة صحيحة سليمة، والعقيدة الفلانية عقيدة فاسدة. هذا المعنى الاصطلاحي لكلمة العقيدة. أما إذا كنت تريد العقيدة الإسلامية أو عقيدة أهل السنة والجماعة فيكون معناها هو ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه من أصول الإيمان وما يلحق بها، ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه من أصول الإيمان وما يلحق بها، ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه، من أين أخذناه يشد ويربط؟ من المعنى اللغوي لكلمة العقد الشد والربط، ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه، يعني المسائل التي يجعلها في قلبه ويشد ويتأكد منها كأنه ربطها على قلبه، ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه من أصول الإيمان. ما هي أصول الإيمان؟ أركان الإيمان الستة من أصول الإيمان وما يلحق بها. يلحق بها ماذا؟ ما يتعلق مسائل الصحابة، مسائل الإمامة، مسائل كرامات الأولياء ونحو ذلك من المسائل. هذا تعريف العقيدة الإسلامية أو عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن عرفنا معنى العقيدة في اللغة الشد والربط، العقيدة في الاصطلاح حكم الذهن الجازم سواء كان حقا أو باطلا، أما العقيدة الإسلامية أو عقيدة أهل السنة والجماعة فكما ذكرت لكم هي ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه من أصول الإيمان وما يلحق بها. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذه الأوصاف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، الفرقة الناجية المنصورة، هي أوصاف لأهل السنة والجماعة المتمسكين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة التي تنجو من استحقاق دخول النار، من استحقاق دخول النار. ولذلك وصفت هنا بالفرقة الناجية كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي وحسن الألباني. المنصورة كما جاء في الحديث وصفها بالنصرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قرة بن إياس: لا تزال طائفة من أمتي منصورين. إذن هذه الطائفة المنصورة هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في آخر العقيدة الوسطية بإذن الله. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذه الفرقة الناجية المنصورة مستمرة إلى قيام الساعة، هل معناها أن الساعة تقوم عليها؟ لا، المراد إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، بالتالي يموت أهل الإيمان قبل قيام الساعة. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وبالتالي يكون معنى الحديث ومعنى كلام شيخ الإسلام هنا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة مستمرة إلى قرب قيام الساعة، أو المعنى الآخر إلى قيام ساعتهم. ما معنى قيام ساعتهم؟ الموت، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، قامت قيامته أو قامت ساعته. إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذه من ألقاب أهل الإيمان أنهم أهل سنة وأهل جماعة. لماذا سموا أهل سنة؟ لشدة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلالهم الاستدلال الصحيح بها. والجماعة لماذا سموا أهل الجماعة؟ لأنهم حريصين أشد الحرص على الاجتماع ضد الافتراق، حريصين على جمع الكلمة بين أهل الإسلام، وكذلك هم يعملون بالإجماع الذي هو مصدر مصادر التلقي، يعملون بالإجماع الذي هو ثالث مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله. هنا شيخ الإسلام ذكر الإيمان الإجمالي، يعني هذا إيمان مجمل، ذكر لك إيمان مجمل ثم بعد ذلك فصل في كثير من المسائل الاعتقاد، وهذه فائدة لك يا طالب العلم في التأليف. كثير أو بعض أهل العلم يذكر لك خلاصة فكرة الكتاب في أوله، يقول لك الكتاب سوف يتكلم إجمالا عن هذه المسألة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفصيل. ما فائدة أن يذكرها لك إجمالا في البداية؟ لكي تأخذ تصور صحيح عن مجمل هذه المسألة، تتصورها بشكل عام ثم بعد ذلك تدخل في تفاصيلها. وذلك هنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر لك أركان الإيمان الستة، هذا الإيمان الإجمالي، هذا الاعتقاد إجمالا، اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالا هذا هو. ثم بعد ذلك فصل شيخ الإسلام قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب العزيز، بدأ يفصل. إذن هذا الإيمان الإجمالي مهم جدا لك يا طالب العلم لكي تستحضر تصور العقيدة بشكل عام. كما ذكرنا قبل قليل أن الترتيب الصحيح لمسائل العقيدة أو الترتيب الأنسب لمسائل العقيدة أن تذكر بحسب ترتيب أركان الإيمان إجمالا، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. قال: وهو الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان في اللغة يطلق على التصديق، وبشكل أخص تصديق من نوع خاص، يعني ليس الإيمان هو نفس كلمة التصديق، لا، الإيمان فيه معنى زائد على كلمة التصديق، الإيمان فيه معنى إضافي على كلمة التصديق، وهو تصديق مقرون بتسليم مع أمان، تسليم مع أمان. وكلمة آمن في اللغة لها عدة إطلاقات، إذا قلت آمن بك كذا يكون لها معنى، وإذا قلت آمن لي كذا يكون لها معنى، وإذا قلت آمن فقط عديت بنفسها يكون لها معنى. فإذا عديت بنفسها آمن فقط يكون معناها أعطاه الأمان، أمنت فلان أو آمنت فلان أعطيته الأمان، أمنت فلان أو أمنت فلان أعطيت الأمان، هذه عديت بنفسها لم تعد بشيء آخر. وإذا قلت آمنت لي فلان معناها صدقته مع الأمان، صدقته مع الأمان، كما قال الله عز وجل فآمن له لوط، آمن له لوط تختلف، آمن بالله أو آمن بلوط تختلف الكلمة. إذن آمن له لوط، لوط آمن لي إبراهيم، فآمن له لوط معناها صدقه مع الأمان. إذا عديت بالباء آمن بي كذا، آمنت بالله، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالملائكة، كل آمن بالله وملائكته وكتب رسل، عديت بالباء يكون معناها الإقرار والتصديق في أمر غائب مع الأمان والانقياد والتسليم، التصديق في أمر غائب أو الإقرار في أمر غائب مع الأمان والانقياد والتسليم، لأننا نقر ونصدق الله عز وجل فيما يخبرنا به في الغيبيات، نصدق ونقر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم له فيما يخبرنا به عن أحوال يوم القيامة، عن أخبار ما جاء به عن الله، ما جاء به عن الشرائع السابقة، كل هذه نصدق ونقر مع الأمان والتسليم. هذه فروقات يسيرة في معنى الإيمان لغة، كل هذا في الإيمان لغة. الإيمان اصطلاحا قول وعمل واعتقاد، ثلاث كلمات. وبعض السلف أو جملة من السلف يقولون الإيمان هو قول وعمل، قول وعمل كلمتين، وكلا المعنيين صحيح. أما من قال قول وعمل واعتقاد فماذا يقصد؟ يقصد القول، قول القلب واللسان، قول القلب هو التصديق، التصديق بما جاء عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك في الإيمان. وقول اللسان يشمل الشهادتين، لا يمكن لشخص أن يدخل الإسلام إلا إذا قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، إلا إذا وجد عذر يمنعه من ذلك. أما لو جاء شخص وقال أنا أقر وأصدق بكل ما جاء عن الله وسأعمل كل شيء لكني لن أتلفظ بالشهادتين، هل يكون مسلم مؤمن؟ لا يكون مؤمنا. نقول ما دامك امتنعت هذا لابد أن تتكلم، قول وعمل واعتقاد. إذن القول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، قول وعمل. العمل يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح. عمل القلب هي يشمل الأعمال القلبية مثل التوكل، الخشية، الرغبة، الإنابة، الخوف، كل هذه أعمال قلبية تدخل في عمل القلب. وعمل الجوارح يدخل فيه سائر العبادات التي نؤديها بجوارحنا، الصلاة بحركاتها عمل، الزكاة بأعمالها عمل، الصيام عمل، الحج عمل، ونحو ذلك من المسائل. الاعتقاد هو أن اعتقاد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، معنى لا إله إلا الله، هذا الاعتقاد. فإذا جاءنا شخص يريد الدخول في الإسلام لابد أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة. أول ما يبدأ أن يعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لو لم يعتقد هذا الاعتقاد لا ينفعه باقي الأشياء. لو قال لا إله إلا الله لكنه يعتقد أنه يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله ما لم يدخل في الإيمان ولو عمل. إذن لابد أن يعتقد أولا، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح نطلب منه أن ينطق الشهادتين، قول قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا رفض أن يقولها معنى اعتقادك غير صحيح، أن تعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله ومع ذلك ترفض ما طلب الله منك من النطق بالشهادتين، إذن ما استفدنا، لأن لا يدخل الإيمان. طيب لو شخص قال أنا اعتقدت وقلت أشهد الله ونحمد رسوله، لكني لن أعمل أي شيء من الأعمال التي أمر الله بها، لا يوجد عمل. نقول له لا ينفعك هذا، لا تدخل في الإيمان، لابد أن تعتقد أنك ملزما تعمل هذا الإيمان. كونك تقصر في بعض الأعمال سيأتينا التقصير في بعض الأعمال، لكنك لابد أن تستجيب لله فيما أمرك به من امتثال الأعمال، أداء العبادات من الصلوات والصيام الحج والزكوات ونحو ذلك من الأعمال. إذن لابد من قول وعمل واعتقاد. من السلف من قال الإيمان قول وعمل، ماذا يقصدون؟ يقصدون القول، قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان، أو عمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح. هذا باختصار ما يتعلق بتعريف الإيمان. إذا تبين لنا معنى الإيمان سنطبق هذا المعنى قول وعمل واعتقاد على كل أركان الإيمان التي ستأتي معنا. ما معنى الإيمان بالله؟ كل الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات المتعلقة بالله، الإيمان الربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بوجود الله، كل هذه المسائل. قال وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله كما مر معنا ينقسم على أفضل التقاسيم: الإيمان بوجود الله هو الإقرار والاعتراف أن الله موجود بخلاف الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. ثم الإيمان بالربوبية. ما معنى الإيمان بالربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، يعني نعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الأفعال المختصة بالله إلا الله، مثل الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة ونحو ذلك من الأعمال. الخلق، هل يوجد خالق غير الله؟ لا يوجد. لو جاءنا شخص قال يوجد خالق غير الله، هذا مشترك في الألوهية أو الربوبية؟ في الربوبية، لأنه إفراد الله بأفعاله، أفعال الله. الألوهية هي أفعال العباد، سيأتينا إفراد الله بأفعال العباد. إذن لو قال شخص أنه يوجد خالق غير الله، هذا مشترك في الربوبية. الرزق، ما معنى الرزق؟ الرزق هو فعل الرزق، الرزق هو النتيجة، الرزق هو الثمرة التي تأتيك، لكن الطريقة التي جاءك عن طريقها الرزق هو يسمى الرزق. الذي يرزق من هو؟ الله، لا رازق إلا الله. لو جاءنا شخص يقول لا يوجد غير الله يرزق، هذا عنده شرك في ماذا؟ الربوبية، لم يفرد الله بأفعاله. الإحياء، لو جاءنا شخص قال الولي الفلاني أو الساحر الفلاني يحيي ويميت، هذا عنده شرك في ماذا؟ في الربوبية. الإحياء صفة من الصفات المختصة بالله. لو جاءنا شخص قال المسيح الدجال يحيي ويميت، نقول لا، غير صحيح. المسيح الدجال ظاهرا قد يفعل الإحياء والإماتة، ليست إحياء وإماتة، وإنما هي قدرة أعطاها الله منوطة بذلك الوقت والزمن. أما الإحياء والإماتة في حقيقة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الإحياء والإماتة. عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن الله، الله أعطاه عز وجل خاصية أو صفة، إذا فعلها أحياهم الله بإذنه. الله هو الذي يحيي ويميت، ليس عيسى عليه السلام، لكن الله أعطاه هذه المزية أنه إذا أمر شيئا أحياه الله بإذن الله، أحياه الله بإذنه. إذن الذي يحيي ويميت هو الله، ليس عيسى وليس المسيح الدجال ولا غيرهم. ولو جاءنا شخص وقال يوجد غير الله من يحيي ويميت، وقع في شرك الربوبية، الإحياء والإماتة ونحو ذلك. هذا الربوبية باختصار. نعم، الشرك هو شرك، مشرك يعتبر مشرك، لكن قليل الذين يعتقدون، لأن هذه من الأمور الواضحة، الأمور التي يختص بها الله. كثير من الناس يقع في شرك الألوهية، لكن من الناس من يقع في شرك الربوبية، من اعتقد أنه يوجد أحد يحيي ويميت غير الله فهو مشرك. هذا الإيمان بالربوبية. بعد ذلك القسم الثالث الإيمان بالأسماء والصفات، وسيأتي شيخ الإسلام بتفصيل له كبير، تقريبا نصف العقيدة الواصلية في آيات الأسماء والصفات، النصف الأول كله. ما معنى الإيمان بالأسماء والصفات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى من غير تحريف ولا تعطيل؟ التحريف هو صرف اللفظ أو المعنى عن اللفظ الصحيح أو المعنى الصحيح إلى اللفظ أو المعنى الباطل، هذا تحريف. استبدال المعنى الصحيح بالمعنى، استبدال المعنى الباطل بمعنى، أو استبدال المعنى الصحيح بالمعنى الباطل، هذا هو التحريف. التعطيل هو إبطال المعنى بالكلية، إلغاء المعنى بالكلية، يقول لا معنى له. ما معنى صفة الله العزيز؟ ما معنى عزة الله؟ يقول لا معنى لها، هذا تعطيل. أما إذا قال معنى عزة الله كذا وكذا يأتي بمعنى آخر غير صحيح، هذا يسمى تحريف، غير المعنى. من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو اعتقاد أن صفات الله على شكل معين أو على كيفية معينة، هذا يعني يتخيل، يتخيل يد الله كيف شكلها، يتخيلها على شكل معين. ما معنى أو كيفية سمع الله، عين الله ونحو ذلك من الصفات، تخيلها بشكل معين، هذا تكييف. ومنه السؤال عن كيفية صفات الله، كيف شكل يد الله، كيف شكل عين الله، هذا تكييف، سيأتي معنا مزيد تفصيل له. من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل معناها اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، ومنها اعتقاد أن بعض صفات المخلوقين مثل صفات الله، كلا الأمرين من التمثيل، إما تمثيل صفات الخالق بالمخلوق أو تمثيل صفات المخلوق بالخالق. فمن تمثيل صفات الخالق بالمخلوق الذي يعتقد أن يد الله مثل يد، مثل يد الديناصور مثلا، على سبيل الافتراض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من يعتقد أن سمع الله مثل سمع المخلوق، من يعتقد أن بصر الله مثل بصر المخلوق، هذا تمثيل. وشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قال أنه أثناء كتابة هذه العقيدة الواسطية كتب من غير تشبيه ولا من غير تكييف ولا تشبيه، بدل كلمة تمثيل وضع كلمة تشبيه، قال لكني استبدلتها بكلمة التمثيل. لماذا؟ قال لأن كلمة التمثيل أدق في الدلالة على المعنى، ولأنها هي الواردة في القرآن، أين في قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن هذا يعطينا قاعدة وفائدة يا طالب العلم، كلما كانت ألفاظك مطابقة لألفاظ الكتاب والسنة كنت أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل. كل ما كان اللفظ الذي تختاره، لأن الألفاظ دقيقة في دلالاتها، كل ما كان اللفظ الذي تختاره مطابق لألفاظ الكتاب والسنة كلما كنت أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل. ولذلك شيخ الإسلام استبدل كلمة تشبيه بكلمة تمثيل. وهناك فرق بين كلمة التشبيه والتمثيل. التشبيه يقع بنسبة كثيرة بين كثير من الأشياء، أما المماثلة التمثيل فهو نسبة تشابه عالية جدا. التمثيل نسبة تشابه عالية جدا، من نسبة مثلا 95% فأعلى. لكن التشبيه قد يوجد بنسبة 5% وجه تشابه، فهذا يوجد بكثرة. وهناك ما يسمى القدر المشترك بين صفات الله وصفات المخلوقين، هذا قد يوصف بأنه يشبه بعض. ما هو القدر المشترك؟ إذا قلت الله موجود أو ليس موجود، الله موجود والمخلوق موجود، إذن هذا نسبة شبه ولو كانت بنسبة 1%. إذن أنت يمكن أن تصف الله بأنه موجود، ويمكن أن تصف المخلوق بأنه موجود، هذا يسمى قدر مشترك، قدر مشترك، لكنه لا يعني المماثلة. المحذور هو المماثلة، ليس كمثله شيء. أما القدر المشترك، الله له سمع والمخلوق له سمع، هذا تشابه في الألفاظ، تشابه في الألفاظ، لكن هل سمع الله مثل سمع المخلوق؟ لا، ليس كمثله شيء. هذا ما يتعلق بالتمثيل. إذن الإيمان بالأسماء والصفات إثبات ما ثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، هذا ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات. نعم، الآن هو الذي سيأتي الآن. قلنا الإيمان بوجود الله، ثم الإيمان بالربوبية، ثم الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات يأتون مع بعض. في وذلك بعض أهل العلم يجعلهم في قسم يسميه ماذا؟ المعرفة والإثبات، يجعلهم في قسم واحد. الإيمان بالألوهية ما معناه؟ معناه إفراد الله، بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فالعبادات التي يفعلها العبد لا بد أن يصرفها لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو وحده المستحق للعبادة. فإذا صرف شيئا من العبادة لغير الله وقع في شرك الألوهية. مثل ماذا العبادات التي يفعلها العبد؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعاء، الخشية، الرغبة، الإنابة، التوكل، عبادات قلبية أو جوارح أو نحو ذلك، أي عبادة. والعبادة هي ما اجتمع فيها كمال الذل مع كمال المحبة لله، هذه هي العبادة. فكل ما كانت بلغت درجة كمال الذل وكمال محبة فهذا الأمر لا يصرف إلا لله. وبعض الأشياء لا تبلغ هذا الدرجة لكنها أقل، فتكون إما شرك أصغر وإما تكون محرمة وذريعة من ذرائع الشرك. مثال ذلك الحلف، الحلف بغير الله. المحذور في الحلف بغير الله هو تعظيم غير الله مثل تعظيم الله. التعظيم في الحلف لا ينبغي أن يكون، لا يجوز أن يكون إلا لله. لكن لو جاءنا شخص حلف بمخلوق حلف يساوي تعظيمه لله فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر بهذا الحلف. شخص حلف باللات والعزة، إذا كان يعتقد أن اللات والعزة في مقام الله عز وجل في التعظيم والمحبة فإنه وقع في الشرك الأكبر. لو كان يعتقد، لو جاءنا شخص حلف بمخلوق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه يستحق التعظيم لكنه ليس تعظيما مثل تعظيم الله، هذا شرك أصغر، شرك أصغر يحرم عليه هذا الفعل لكنه ليس شركا أكبر. يعتقد أن النبي يستحق التعظيم والإجلال ولذلك حلفت به، نقول له وقعت في الشرك الأصغر. لكن لو كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله في الحلف عظمه تعظيما في مقام الله هذا وقع في الشرك الأكبر. لو جاء شخص قال لا أنا لم أقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لو حلف بشخص بأبيه، لو جاء شخص حلف بأبيه نقول له فعلك محرم، إن كنت تعتقد أنه يستحق التعظيم أقل من تعظيم الله فقد شرك أصغر، وإن كان مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر، وإن كان فقط لفظ ولم تقصد معناه فإنه يكون شرك الألفاظ محرم، يكون من شرك الألفاظ وهو محرم. على تفصيل في الحلف قد لا يتسع المقام له، وذكرت جملة من هذه المسائل في شرح المتن العقدي. هذا مثال من وسائل وذرائع الشرك. ماذا؟ البناء على القبور مثلا، البناء على القبور ليس شرك أكبر وليس شرك أصغر، وإنما محرم لأنه ذريعة وسيلة إلى الشرك، يؤدي إلى تعظيم أصحاب القبور ثم عبادتها بعد ذلك. واضح؟ ها إذن عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر وعندنا محرم سدا لذريعة الشرك، ثلاث مراتب. من المهم جدا لطالب العلم أن يميز بينها، فلا يدخل شخص وقع في الإسلام في الشرك لا يدخله في الإسلام، وكذلك أيضا لا يخرج شخص من الإسلام بأمر لا يصله إلى درجة الشرك. كلا الطرفين، لا يدخل أشخاص إلى الإسلام وهم واقعين في الشرك الأكبر، وكذلك لا يخرج أشخاص من الإسلام لم يقعوا في الشرك الأكبر وإنما وقعوا في شرك أصغر أو وقعوا في ذرائع الشرك. على تفصيل ذكرتها في شرح المتن العقدي قد لا يتسع لها المقام، وربما مرت عليكم في كتاب التوحيد أو شرح كتاب التوحيد. هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم، هل هي تدخل في المحرمات التي هي ذريعة للشرك أم لا أصلا؟ مثل الكتابة على القبور، الكتابة على القبور هل هي شرك أكبر أو شرك أصغر أو محرم سدا لذريعة الشرك أو جائز؟ تتفاوت المسائل، فيها خلاف بين العلم. الكتابة على القبور تختلف عن باقي المسائل، الكتابة، ولذلك بعض أهل العلم يجيز الكتابة على القبر وبعضهم لا يجيز. ما معنى الكتابة على القبر؟ هل يجوز أن أكتب على القبر هذا قبر فلان، أو أضع علامة على القبر لكي نعرفه، مثلا إذا توفي الأب هل يجوز أن أكتب هذا قبر والدي فلان توفي في بتاريخ كذا وكذا وكذا. هذه الكتابة اختلف فيها العلم، منهم من أجازها وقال أصل الجواز، وذكر هناك بعض الأدلة والآثار في ذلك، ومنهم من منعها سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. والمسألة في خلاف بين أهل العلم، لكن من المهم لطالب العلم أن يميز بين مراتب المسائل، يعرف هل هذه المسألة شرك أكبر أو شرك أصغر، أو محرم سدا لذريعة الشرك، أو مختلف فيه، جائز عند بعض أهل العلم أو غير جائز عند البعض الآخر. هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية على سبيل الاختصار الشديد. هذا الإيمان بالله وهو الركن الأول. بعد ذلك الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجود الملائكة وصفاتهم ووظائفهم وأسمائهم ونحو ذلك من المسائل التي هي أقل ما يمكن في الإيمان بالملائكة، أو يسمى القدر المجزئ أو الإيمان الإجمالي بالملائكة. طبعا شيخ الإسلام ذكرهم هنا إجمالا دون التفصيل، وقد يعني يكون التفصيل فيما موطن آخر. وكتبه، الإيمان بالكتب أيضا يشمل الإيمان الإجمالي بالكتب السابقة التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، إيمان إجمالي بأن الله أنزلها للناس هداية لهم، ثم الإيمان التفصيلي بكتاب هذه الأمة وهو القرآن، وسيأتي معنا معنى القرآن والمراد به. حكم قراءة التوراة، أولا التوراة والإنجيل هل وقع فيها التحريف أم لم يقع؟ على خلاف بين أهل العلم، والخلاصة في ذلك أنه وقع فيها تحريف المعاني بإجماع العلماء، حرفت معاني التوراة والإنجيل بإجماع العلماء. أما ألفاظ التوراة والإنجيل ففيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لم يقع في ألفاظ التوراة والإنجيل تحريف إطلاقا، وإنما التحريف وقع في المعاني، الآيات التي جاءت بالتحريف تدل على تحريف المعاني، واختار هذا القول جمع من أهل العلم ومال إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. القول الثاني أن أكثر ألفاظ التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف، أكثر الألفاظ وقع فيها التحريف، وهذا اختيار جمع من أهل العلم. القول الثالث أن كثير من ألفاظ التوراة والإنجيل، وليس الأكثر، كثير من ألفاظ التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. ما الفرق بين كثير وأكثر؟ أكثر معناه 50% فأعلى أكثر، لكن كثير العدد كثير لكنه قد يكون 30% 40% 20%، لكنه كثير ليس نادر وإنما كثير. إذن مهم أن نفرق بين لفظ أكثر وكثير. القول الرابع أن كل ألفاظ التوراة والإنجيل محرفة، وهذا قول ضعيف. أقوى الأقوال هما القول الثاني والثالث، وهي أن كثير من ألفاظ التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف، ويلي في القوة أن أكثر ألفاظ التوراة والإنجيل وقع فيه التحريف. هذا على سبيل الاختصار. من المسائل أيضا مهمة، هل كل الكتب السابقة وقع فيها التحريف أم أن التحريف مختص بالتوراة والإنجيل؟ الذي بلغنا في النصوص الشرعية أن التحريف وقع في التوراة والإنجيل، باقي الكتب السماوية الله أعلم بها هل وقع فيها التحريف أم لا، الله أعلم بها، لكن الذي في النصوص التي وردت إلينا وبلغتنا إنما وقع فيها التحريف في التوراة والإنجيل. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب على سبيل الاختصار. بعد ذلك الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل مثل الإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل السابقين إجمالا أن الله أرسل رسلا إلى أهل الأرض لهدايتهم أو لدلالتهم على الخير والتوحيد والإيمان، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل هذه دعوتهم، مشتركين في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومختلفين في الشرائع وفروع الشرائع. ثم الإيمان التفصيلي بنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لعله مزيد بيان لذلك، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه والطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الإيمان بالبعث بعد الموت. والإيمان بالبعث بعد الموت يراد به إحياء أن إحياء الموتى وخروجهم من قبورهم يوم القيامة لفصل القضاء، هذا البعث. والأحاديث جاءت بلفظ الإيمان بالبعث بعد الموت، وجاءت بالإيمان باليوم الآخر، وكلا المعنيين صحيح. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان من حين دخول الإنسان القبر. اليوم الآخر يبدأ من حين دخول الإنسان القبر، يبدأ اليوم الآخر. ما يحدث في القبر من فتنة القبر، وهي الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم عذاب القبر ونعيمه، الملكين الذين يسألانه، ثم ما يكون فيه من نعيم وفتحة إلى الجنة أو من عذاب ويفتح له نافذة إلى النار، ثم بعد ذلك البعث وخروج الناس من قبورهم، النفخ في الصور، إلى آخر أحوال يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالإيمان بالبعث بعد الموت على تفصيل له، لعله سيأتي معنا جمل منه في أواخر العقيدة الوسطية بإذن الله. قال أخيرا: والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر أيضا سيأتينا تفصيل له في أواخر العقيدة الوسطية، لكن إجماله أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربعة أمور: الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، أن الله يعلم كل شيء، ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل، لو كان كيف يكون، يعني تفاصيل الأحداث المستقبلية، هذه كلها إيمان بالقدر. الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، كل الأحداث في هذا الكون مكتوبة ومسجلة في اللوح المحفوظ. هذا المجلس الذي نجلسه مسجل في اللوح المحفوظ متى؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني ليس قبل خلق آدم، قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب كل تفاصيل هذا المجلس وهذا المجلس، وكل منا موضعه من هذا المجلس، وماذا يلبس من نوع الأشماغ، أبيض أو أحمر، ونوع الثوب ونحو ذلك، من كل التفاصيل، كل هذه مسجلة، وما سيأتي في لاحق الأيام كذلك مسجل في اللوح المحفوظ. وهناك مسائل تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله في موطنها أو موضعها في مسائل الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: القدر خيره وشره. هل القدر فيه شر أم القدر كله خير؟ وهل أقدار الله خير وشر أم أن الله لا يقدر إلا الخير؟ أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يقدر إلا الخير المحض أو الغالب، هذه أقدار الله، الله لا يقدر ولا يفعل إلا الخير المحض أو الغالب. أما بالنسبة للمخلوق فإنها من جهته قد تكون خيرا وقد تكون شرا. الخير بالنسبة له ما يحصل له من نجاح، من أمور السعادة في هذه الحياة الدنيا. أمور الشر ما يحصل له من حوادث، من أمراض، من ابتلاءات، هذه بالنسبة له شر، لكن الله يقدرها له إما لرفع درجته أو لتمحيص ذنوبه أو لصرف شر أعظم منها. قد يسير الإنسان في سيارته فيصيبه حادث بسيط، هو قد يعتبره شر بالنسبة له لأنه أصاب حادث، لكن الله قد يكون صرف عنه من الشر ما هو أعظم منه، قد تفوت روحه، قد يموت لو لم يصب هذا الحادث، ربما تقدم قليلا فأصابه شيء أعظم من ذلك تذهب به روحه، أو يفقد بعض أعضاء جسده أو نحو ذلك من الأمور الأعظم. فالله عز وجل قدر له هذا الأمر اليسير لكي يصرف عنه أمرا أعظم. إذن القدر بالنسبة للعبد قد يكون خير وقد يكون شر، أما بالنسبة لله عز وجل أفعاله فإنها لا تكون إلا خيرا محضا أو غالبا. وهناك مزيد تفصيل سيأتي إن شاء الله في موضعه. إذن الإيمان بالعلم الشام لكل شيء، هذا القدر، والكتابة والمشيئة والخلق، أن الله قد شاء كل شيء وأراده وأعطى للعباد مشيئة لكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك، لكنها تحت مشيئة الله. الخلق، لا يوجد في هذا الكون إلا خالق أو مخلوق، الله عز وجل وحده هو الخالق، وكل ما عدا الله وسوى الله فهو مخلوق. كل شيء غير الله فهو مخلوق. الله وحده بصفاته هو الخالق وما عداه مخلوق. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا إن شاء الله في مباحث الإيمان بالقدر. هذا هو الإيمان الإجمالي الذي ذكره شيخ الإسلام. بعد ذلك شيخ الإسلام بدأ بالإيمان التفصيلي، بدأ يفصل بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف. الشيخ الإسلام لم يذكر تفاصيل جميع الأركان السابقة، وإنما سيختار منها ما يناسب السائل الذي جاءه من واسط. الرجل الذي جاء يسأله كتب له شيء يناسبه. كانت مسائل الأسماء والصفات فيها التباس كبير عندهم، فأراد شيخ الإسلام أن يفصل له مسائل الأسماء والصفات في هذه العقيدة الواسطية، فلذلك استوعبت جملا وقدرا كبيرا من العقيدة الواسطية. سنتوقف عند هذا الموطن ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم البدء بالإيمان التفصيلي. ولذلك تلاحظون أنه لم يذكر الإيمان بالربوبية ولا بالألوهية، أخذ الإيمان بالأسماء والصفات مباشرة وبدأ به، لأنه هو الذي يحتاجه ذاك الشخص الذي جاء يسأل